صوت كل لبنان. القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
مستمعينا الأعزاء، الله معكم. التدمير والتهجير يلي عم يتعرض له لبنان من العدو الإسرائيلي ما مرق مثله من قبل. إنه يتم انتهاك سيادة دولة بهيدا الشكل كان ممكن نصدقه قبل ما يكون في أمم متحدة ومنظمات حقوق الإنسان. عم نسمع كتير عن إمكانية تدخل مجلس الأمن بلبنان بالاستناد للفصل السابع. شو بيعني هالأمر؟ وشو هي إجراءاته؟ وهل هو ممكن؟ وقضايا كتير غيرها رح نعالجها مع البروفيسور رزق زغيب. أهلا وسهلا فيك بروفيسور رزق زغيب، للمرة الثانية ضيف عزيز ببرنامج القانون انحكى.
شكرا.
البروفيسور رزق زغيب استاذ محاضر بكلية الحقوق بجامعة القديس يوسف ببيروت، هو أيضا مستشار قانوني ودستوري لعدد من المراجع والهيئات الدستورية والقانونية في لبنان والخارج. برفقنا أصدقائي المستمعين بهالحلقة المخرج شادي عقاد. حلقتنا مباشرة على الهواء، اللي بحب يسأل أي سؤال بيقدر يتصل فينا على 0454-53-52، وأيضا اللي بحب يبعث أي رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة عبر الواتساب 03-00-933، وأيضا الحلقة منقولة على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بداية بروفيسور زغيب، ومنرحب فيك مجددا، وكمدخل لهالحلقة لو سمحت، هل هناك من دور محدد يمكن للأمم المتحدة تقوم فيه لحقن الدماء ولحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي؟
الأمم المتحدة سبب إنشائها، نعم، هو السعي للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين،
نعم،
وحقن الدماء ومنع الحروب، ومنعت بموجب ميثاقها اللجوء إلى القوة بين الدول
لحل النزاعات
أو لأي سبب آخر أو بأي وسيلة أخرى تتعارض مع الميثاق. ولكن للأسف هناك خروقات دائمة لهذا المبدأ منشهده، والحالة اللبنانية لم تشز عن هالإطار هيدا. رغم سعي الأمم المتحدة وبذل الغالي والرخيص عبر إنشاء قوة مؤقتة في لبنان تؤازر السلطات اللبنانية عبر سلسلة من القرارات اللي صدرت من أجل صيانة سيادة لبنان والمحافظة على استقلاله ومحاولة ردع الاعتداءات عليه، نرى بأن هذه القرارات أحياناً تقف عاجزة أمام خاصة آلة الحرب الإسرائيلية اللي من وقت نشوء الكيان، ولكن خاصة بالمرحلة الأخيرة منذ أكثر من سنة بقليل، منلاحظ أنه عم تتوسع وعم بتخبط خبط عشواء دون رادع أو وازع من أجل تحقيق مآربها وغير آبها، لا بقرارات الأمم المتحدة اللي صدرت وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ولا في لبنان أيضا النداءات اللي صدرت بهالخصوص، وكأن لا رادع إلا الإرادة السياسية لإسرائيل أو أن يتغير أمر ما فيؤدي إلى إيقاف الحرب.
يعني مثل ما مبين الأمور بروفيسور زغيب، رايحين تنحكي شوية سياسي قبل ما نفوت أكثر بموضوعنا القانوني. اليوم في مباحثات حول تنفيذ القرار 1701 بين ممثلي الدولة اللبنانية وأيضا حزب الله، والجهة الثانية إسرائيل، برعاية أمريكية. برأيك وين ممكن نوصل؟
نحن لسنا فقط بحالة حرب مع إسرائيل، نحن لا نعترف بالكيان الإسرائيلي، وبالتالي من أجل أي تسوية يجب أن تمر إما زجرا عبر مجلس الأمن وهذا أمر غير متاح حاليا أو عبر وساطة الطرف الثالث له تأثير وموني على الجهتين وهي الحالة الوحيدة المطروحة حاليا هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى منذ أكثر من سنة للوصول إلى حل يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية على ضفتي الحدود. آخر مسعى تم هو المسعى اللي عم بيحملوا المبعوث الخاص الأمريكي للمنطقة ممثل الإدارة المنتهية الولاية الخارجية قريبا واللي بيظهر أنه في تنسيق بين الإدارة القادمة والإدارة الحالية من أجل محاولة الوصول لبلورة حل بلبي مصالح الجانبين وأيضا بتشوف الولايات المتحدة أنه مناسب على ضوء الموازين القائمة حاليا. طبعا هيدا كله خاضع للتفاوض ولكن لبنان وأمام الأضرار الكبيرة اللي لاحقة فيه أبدأ كل مرونة على ما يظهر وما رشح من الصحف من أجل الوصول إلى حل. ولكن قياسا على التجربة السابقة وخاصة لما وصلنا لمحاولة وقف اطلاق نار كادت أن يوقع عليها وتنجز في نيويورك حيث كان كبار العالم مجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبين أنها مناورة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمعان في مخططه وقياسا على المحاولات التي تمت على طول سنة في قطاع غزة والتفلت الإسرائيلي المتتابع وقلة الحزم الأمريكي نتيجة الانتخابات بطبيعة الحال كل ذلك أدى إلى أننا لا نستطيع أن نجزم بأي شيء قبل أن تصل الأمور إلى خواتيمة خاصة وأننا نتعاطى مع سلطة لا تقيم أي وزن إلا لها ميزان القوة وبالتالي الشرعية الدولية تقف عاجزة أمام إفهامها صوت العقل فما لنا إلا أن نأمل أن الأمور تصل إلى حد أن إيقاف الأعمال لأن لا أفق سياسي للأعمال العسكرية بعد اليوم وبالتالي علينا أن نبلور حلا سياسيا وأن نوقف آلة الحرب
لأن ذلك
وأن نحتكم
القرارات
بطبيعة الحال ولدينا سلة من القرارات الواجبة التطبيق والتي تعالج مختلف هذه المسائل إن صفت النيات
طبعاً. صفت النيات طبعاً. صحيح. طبعاً. وعلى الجهتين
على الجهتين ولا بل على الجهة الإسرائيلية قبل طبعاً. الجهة العربية والجهة اللبنانية بطبيعة الحال طبعاً.
بروفيسور زغيب المنظمات الدولية اللي تعنى بحقوق الإنسان تحديدا كيف تقيم دورة بظل هالمجازر يلي عم ترتكب بلبنان خلينا بلبنان حاليا شو بدنا بغزة غزة الله يساعدهم وضعهم يمكن أصعب من وضعنا إنما المجازر اللي عم ترتكب بلبنان على القليلة مثل ما قلنا بالمقدمة هيدي كنا منتخيلها أو منصدقها لو ما كان في أمم متحدة ومنظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان أين هي تلك المنظمات؟
يعني للأسف نلاحظ منذ فترة وليس منذ الآن ولكن فترة ليست بطويلة أن كل هذا البنيان الذي بناه المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية
يتفكك
ويتحلل ويضرب ضربا مبرحا
كلام خطير يا بروفيسور
لأنه للأسف كل الآلية وكل الأصول التي اعتدنا عليها بحيث أنه يمكن للمرء أن يرى ما كان يمكن أن تكون عليه حدود المسألة تفلتت من عقالها بالكامل لدرجة أننا وصلنا إلى درجة نقول بأننا لسنا في عملية حربية عادية بحيث أنه ليس هناك أعمال قتالية تتخللها بين الحين والآخر
جرائم
حرب ولكن هناك جرائم حرب ممنهجة يتخللها بين الحين والآخر بعد الأعمال القتالية
كيف يفسر القانون الدولي عملية تدمير مدن بأكملها
هذا كبريات الصحف العالمية والفرنسية تتكلم عن مصطلح جديد هو الإبادة المدنية أي أن مدن بكاملها تتعرض للفناء مما تحتويه على بعد حضاري واقتصادي واجتماعي
وارتباط
عضوي بين أركان هذا المجتمع الذي تكون على بقعة محيطة محددة يتم تدميره بالكامل.
نعم.
وكأن ذلك يخبئ وراءه شعور بالأرجحية وبشعور بالفوقية سوبريماسيسم على بقية الشعوب، بحيث أن لا نقيم أي اعتبار لهذه الشعوب ولمرتكزاتها، رغم أنها لناحية الوجود والتاريخ والأصالة بالأرض هي أقدم بكثير من المعتدي.
طبعاً.
وربما هذا هو سبب، فعندما نرى مثلا حواضر تاريخية كبعلبك أو صور تتعرض لقصف ممنهج يلامس أسوار القلعة أو المعالم التاريخية في صور، وكأن في ذلك نوع من سائر
من شعب
قدم منذ بضعة عقود إلى المنطقة، وليس هناك ما يربطه بهذه الأرض من عوامل بنتها القرون واحدة والقرون المتتالية، وإذ به يريد أن يتشفى من كل ذلك. هذا أمر، والمجتمع الدولي يقف عاجزا، نشحذ بيانا من هنا أو بيان من هناك وشجب من هنا أو إعلان من هناك. وهذا أمر لم نعتد عليه، لم نعتد أن تكون الحروب على هذا المستوى من الشراسة ومن التفلت من أي قاعدة، وكأننا رمينا في سلة المهملات ما بنته البشرية من قواعد تهذب الحروب وتشذب الأعمال الحربية.
نعم.
طيلة 5-6 قرون.
نعم.
من تاريخه.
نعم. للأسف مشهدية تكاد تكون فريدة من نوعها حتى بأيام الحرب العالمية الثانية.
نعم.
أو الأولى.
نعم.
وقتها ما كان في منظمة أمم متحدة، ما كان هالشي يصير.
وعلى كل حال عندما حصل ما حصل في الحرب العالمية الثانية،
نعم،
كان السبب الرئيسي لتدهور أوروبا القديمة التي حكمت العالم 500 عام. إحدى أسباب تدهورها ليس ضعفها الاقتصادي والعسكري، بل تدهورها الحضاري، إذ أن الشعوب التي كانت تستعمرها نظرت إليها نظرة المتشفي ونظرة الذي يقول بأن كل البنيان ونشر الحضارة الذي قامت عليه أسس سياستكم العالمية، ما قمتم به بين بعضكم البعض فعلا حررنا من هذه الصورة البهية التي كنتم تحاولون أن تنشروها. وقد دفعت أوروبا ثمن أفعالها.
نعم.
وإذ بنا وكأن أحدا لم يتعلم، ومن كان ضحية لتلك الأفعال خلال الحرب العالمية الثانية ها هو الآن وقد وضعت معاهدات تجرم الإبادة خصيصا نتيجة ما حصل معه، ها هو
يمارس
الإبادة. المجني عليه يتحول إلى جاني، وكأنه لم يتعلم من عبر التاريخ، وأن القهر والضيم لابد من أن يؤدي في يوم من الأيام إلى إنشاء قنابل موقوتة ستعود بعد حين إلى الانفجار به،
والانتقام.
وأن بناء الحصون ورفع جدار القلعة والقول بأننا شعب سامي وأسمى وكل ما حولنا لا مصير له إلا القمع والإذلال ليست سياسة مستدامة، وكأن
طبعاً.
إسرائيل تريد أن تقول طبعاً. لنا لا تحاول، لا أريد أن أكون دولة طبيعية في هذه المنطقة، سأبقى دولة الشعور باللا طبيعية ترافقني وبأنني دولة استثنائية، وبالتالي الاستثناء مصيره أن لا يدوم. وكأنهم يجنوا على أنفسهم على المدى الطويل
بأنفسهم.
نعم، بطبيعة الحال.
بروفيسور زغيب، بدي منك لو سمحت شرح سريع عن آليات إمكانية تدخل الأمم المتحدة بحل النزاعات قبل اللجوء إلى الفصل السابع يلي هو لب حديثنا.
نعم.
ورح نرجع له بالسؤال. نعم. اللاحق.
فحوى سؤالك يتمحور حول ما عرف بالفصل السادس للميثاق.
صحيح.
والفصل السادس للميثاق
التدخل السلمي.
نعم، هو محاولة ابتداء حلول للحل السلمي.
نعم.
وتقترح ميثاق الأمم المتحدة يقترح علينا بعض الوسائل للحل السلمي للنزاعات الدولية.
نعم.
لن نفصلها بالتفصيل، ولكن أولها التفاوض، وثانيها محاولة العبرة الوسيط كما يحصل حاليا.
نعم.
بيننا وبين الإسرائيليين، أو بطريقة أيضا المساعي الحميدة، أي نكتفي بجمع الأفراد دون اقتراح حلول عليهم، أو نطور الأمر فتصبح وساطة مع اقتراح حلول.
نعم.
أو الوساطة بمعناها المتطور أكثر كونسيلياسيون أكثر من ميدياسيون، ويمكن أن يكون حل قضائي أيضا عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو إلى التحكيم. كل ذلك يستطيع مجلس الأمن أن يقترح على الدول اللجوء إلى وسيلة بعينها، اقتراح عليهم ضرورة حل نزاعهم وفق مبادئ معينة. كل ذلك يتم عندما يكون نزاع قد يشكل تمدده واستمراره خطرا على تهديد خطرا يؤدي الى تهديد السلم والأمن الدوليين،
وهذا امر مطلوب تقديره الى مجلس الأمن
طبعا. ويبقى ذلك تحت عنوان التوافق مع الدول، دعوة الدول، حس الدول
لاتباع الوسائل،
اتباع حلول معينة لحل نزاعاتهم.
ممتاز.
ولكن ما نلاحظه، وهذا ما يهمنا، أنه في فترة من تاريخ مجلس الأمن عندما اشتدت الحرب الباردة بين القطبين تعطل مجلس الأمن، فوجد نفسه عاجزا عن اللجوء إلى الفصل السابع الذي سنتكلم عنه. والفصل السادس لا يحتوي على العناصر الكافية التي تتيح له فعلا التدخل لحل حبي لنزاع بوسائل عملانية أكثر، ليس إلزام بالمعنى الإلزام، ولكن بوسائل حضورية أكثر. فابتدع ما عرف بالفصل السادس مكرر، شابيتر سيس بيس، بمعنى أنه جرى اختراع ما يعرف بقوات حفظ السلام. وأول تجربة كانت بعد حرب 56 بين إسرائيل ومصر، حيث أرسلت قوات حفظ السلام فقط بعد انتهاء العمليات القتالية لمراقبة احترام الطرفين لانتهاء الأعمال القتالية. وعلى هذه الشاكلة تكونت اليونيفل الأولى في العام 1978 على إثر صدور القرارين 425 و26 عن الأمم المتحدة، بحيث أنها قوة لا تستطيع استعمال القوة المسلحة إلا للدفاع المشروع عن النفس، عددها رمزي ليس بالعدد الكبير، عادة لا يؤلف عناصرها من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل مع بعض الاستثناءات نتيجة العلاقات الوطيدة بين لبنان وفرنسا. فاختيرت فرنسا أن تكون أيضا من عداد هذه القوات، ولكن هذا استثناء، كما أن الإنجليز نتيجة علاقاتهم مع القبارصة كانوا أيضا موجودون في قبرص، ولكن يبقى ذلك أيضا الاستثناء. ولا وبالتالي تراقب فقط وقف إطلاق النار وتحرص على احترام هذا وقف إطلاق النار. هذا كله يندرج في التوافق، لا يندرج في التدابير الإكراهية والزاجرة التي قررها مجلس الأمن التي يمكن أن يقررها مجلس الأمن. وهذا ما تم لفترة طويلة من الزمن. وإذ بنا نحن اليوم نلج أمرا آخر.
قبل ما نفوت على موضوع الفصل السابع وإمكانية اللجوء له من قبل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، اليوم هناك تفاوض غير مباشر بين إسرائيل من جهة والجهة الأخرى، هل هي لبنان أم حزب الله؟
نعم.
من هي الجهة الأخرى بالوساطة الأمريكية؟
هناك ثابتة في التاريخ أنه منذ نشوء الدول الحديثة نسميها الدول السيادية أو ذات سيادة أو الدول الفيسفالية نسبة لمؤتمر فيسفاليا، هذه الدول لم يتكون آليات عمل في المجتمع الدولي، كانوا 10 واليوم هم 200 إلا وفق آليات عمل الدول. وبالتالي من يفاوض في النهاية ومن يقرر هي الدول. ولا صحيح أن في لبنان هناك حالة استثنائية اسمها أن هناك طرف لديه وظيفة لديه وظيفة يتولاها، هو كيان خاص لا ينتمي إلى أجهزة الدولة، هو حزب الله. يتولى مهمة محددة، ولكن في النهاية من سيقرر المصالح العليا للدولة اللبنانية، أكان في ترسيم المياه البحرية أو في إعادة ترتيب وتظهير الحدود البرية أو في وقف إطلاق النار أو في تحديد ما سيكون عليه الوضع جنوب وشمال الليطالي، هي الأجهزة الدستورية اللبنانية، المؤسسات الدستورية اللبنانية صاحبة الحل والربط الرسمي والتوقيع الوحيد على هذا الأمر. وإن كان بطبيعة الحال للمقاتلين على الأرض، وهم الذين يبذلون الدماء حاليا، كلمة في الموضوع لابد من العودة إليهم وأخذ موافقتهم ممتاز. قبل أن يصدر القرار أخذ. فإذن إذا شأنا أن نأخذ من القانون الإداري بعض العبارات هي عملية مركبة بحيث أن نحن بحاجة إلى موافقة من يقاتلون على الأرض، ولكن ليس هم من يأخذون القرار، ولكن من يأخذ القرار هي أجهزة الدولة اللبنانية. ونظريا الدولة اللبنانية تستطيع أن تقول لا، وتستطيع أن تستجيب لما للاقتراح الذي يرتئيه من يقاتلون على الأرض.
أصدقائنا المستمعين، منذكر أنه معنا البروفيسور رزق زغيب، عم نعالج موضوع إمكانية تدخل الأمم المتحدة لحل النزاع في لبنان مع العدو الإسرائيلي بالاستناد للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. الآن أتينا على لب الموضوع. بروفيسور زغيب، كيف برأيك بيتم أول شيء التدخل لحل هكذا نزاع وبهالطريقة؟
نحن الآن النزاع بات كما في العام 2006 يهدد الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي بتنا بحالة تستوجب تدخل الفصل السابع. ولكن دائما هناك ولكن، بعد انتهاء الحرب الباردة استسهل مجلس الأمن اللجوء إلى الفصل السابع، فخاصة أن الحروب الكلاسيكية بين الدول خفت وطأتها الآن. هناك عودة لها مع ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا أو بين أرمينيا وناغورني كاراباخ وأذربيجان. ولكن عادة أغلب النزاعات التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين هي نزاعات محلية، حروب أهلية تؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي قرر مجلس الأمن بعد في التسعينات أن يلجأ إلى الفصل السابع الذي يجيز له متى هدد بنظره السلم والأمن الدوليين باستعمال التدابير الزاجرة بما فيها استعمال القوة لوقف ذلك. فأعطى قوات حفظ السلام سلطة استعمال القوة المسلحة. في أغلب الحالات التي تم فيها اللجوء إلى هذه الوسيلة، أكان في الصومال أو أكان في يوغوسلافيا أو أكان في رواندا، كانت النتيجة على عكس ما كان المبتغى، بحيث أن قوة تأتي بطريقة زاجرة للتدخل في نزاع أهلي يؤدي إلى تقليب البعض ضد البعض وضدها أيضا، ويدخلها في الحرب الأهلية كطرف وليس كطرف. وهذا تجلى بشكل واضح في الصومال أو في يوغوسلافيا أو في رواندا. ولم تؤدي الغاية المنشودة إلى وقف الأعمال القتالية، بل أصبحت عنصرا إضافيا يغذي هذه الحرب. وبالتالي نتيجة التجربة، ولأن مجلس الأمن تعلم من تجربته، وعندما وصلنا إلى الحالة اللبنانية في العام 2006 وبدأت الحرب تضع أوزارها في بدايات آب 2006، كان هناك اقتراح فرنسي بتزويد اليونيفيل بصلاحيات الفصل السابع، ولكن الحكومة اللبنانية وبدعم من روسي واضح قالت بأن لبنان لا يستطيع أن يحتمل ذلك. فكان التجاوب للأمانة الفرنسي والأمريكي سريعا مع هذه الرغبة، وتقرر أن تبقى قوات اليونيفيل والقرار 1701 تمظهر أساس بشكل كبير تحت الفصل السابع، تحت الفصل السادس، ولكن أدخلت على المهمة تأمينا للفعالية بعض عناصر الفصل السابع، وذلك حفاظا على خصوصيات الوضع اللبناني، ومنعا من أن تكون اليونيفيل بدل أن تكون عنصر للحل من أن تتحول إلى عنصر مشكل.
هون عفوا للمقاطعة بروفيسور زغيب، شو هو العنصر الغير مرحب فيه فيما لو كان هناك من صلاحيات استعمال القوة لليونيفيل بلبنان؟
اليونيفيل لديها مهام محددة. لديها مهام جنوب الليطاني ولديها مهام شمال الليطاني. المهام جنوب الليطاني هي أن تؤازر الحكومة اللبنانية بتأمين منطقة آمنة بين الليطاني والحدود والخط الأزرق. في هذه المهمة لو كلفت اليونيفيل بأن تتولى هي بالتفتيش عن السلاح ونزعه عنوة، كان ذلك سيؤدي إلى أزمة مع قوى أمر الواقع ومع الأهالي، وبالتالي سيعرض المهمة إلى الفشل، وسيؤدي إلى تصادم، سيجد الجيش نفسه في حيرة من أمره بين قوات الشرعية الدولية وبين الأهالي وقوى الأمر الواقع من جهة ثانية. أما المهمة الثانية فهي مهمة بناء على طلب الحكومة اللبنانية مؤازرتها في تأمين الحدود اللبنانية ومنع المعابر من دخول الأسلحة والعتاد العسكري عبر المعابر. هذا الأمر يتم بناء على طلب الدولة اللبنانية، وقد تم بحرا ولكن بناء على طلب الدولة اللبنانية، بحيث أننا راعينا السيادة اللبنانية وأمننا نوعا من الفعالية. فهذه العملية المواءمة كانت جيدة. صحيح أن ما حصل جنوب الليطاني في الفترة السابقة سبب نوع من التراخي، وبالتالي تكدس السلاح مجددا جنوب الليطاني بما يخالف القرار. لعل التطبيق حازم أكثر للقرار بعد انتهاء الحرب جنوب الليطاني مع اعطاء الدور الاول للجيش اللبناني قد يكون احدى عناصر الحل، بحيث يحفظ ماء الوجه للجميع ولكن بنفس الوقت يؤدي القرار هدفه، لان القرار لديه يضع ثلاث مراحل لابد من الوصول اليها. يطلب اولا وقف الأعمال العدائية، لا يتكلم عن وقف إطلاق نار في البدء، وقف الأعمال العدائية، يطلب انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأزرق، انتشار الجيش اللبناني في الجنوب حتى الخط الأزرق، احترام الخط الأزرق. هذه متى تمت هذه المرحلة الأولى وقد تمت، نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة وقف دائم لإطلاق النار، أي نوع من هدنة، ولا أقول سلام، نوع من هدنة، وهناك تذكير باتفاقية الهدنة في القرار، نوع من هدنة، ولكن يتطلب متطلبات. من هذه المتطلبات بس تطبيق القرار 1559 و1680 وفق آلية، ولكن كيف؟ ولكن كيف؟ عبر آلية يقترح الأمين العام بالتشاور مع الأطراف اللبنانية على مجلس الأمن ما هو فحواها، وقد بلور اللبنانيون هذه الآلية، هي طاولة الحوار، وحددوا هدف طاولة الحوار هو الوصول إلى تحديد استراتيجية دفاعية، وحددوا أيضا آلية الاستراتيجية الدفاعية التي قال الأمين العام في أحد تقاريره بأنها تستوجب إنشاء جهاز جديد، أجهزة جديدة داخل الدولة. وبالتالي العلاقة في هذا الحل الطويل الأمد الذي لم نبلغه بعد هو أن تتحول العلاقة بين الدولة اللبنانية والسلاح من علاقة وظيفية، أي أننا كلفنا طرفا خاص بوظيفة معينة، إلى علاقة عضوية، بحيث أن السلاح يصبح جزءا من أجهزة الدولة،
استيعابية إذا جاز التعبير، حتى نفوت هالسلاح.
ولكن هذا الكلام سهل إطلاقه
طبعاً،
ولكن تطبيقه ليس بالأمر
طبعاً
السهل
طبعاً،
لأن الوعاء اللبناني حجمه معروف
نعم،
وكمية المياه التي ستدخل هذا الوعاء ليست بالكمية القليلة نعم، وبالتالي علينا أن نكون دقيقين عندما سيدخل الفيل في متحف بورسلين، أن نتنبه أن لا يتم كسر البورسلين يمينا وشمالا.
طبعا 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 نعم. حلو كتير هالمثل. بروفيسور صغيب، عنا سؤال قبل ما نكمل موضوع الولوج لتفاصيل الفصل السابع. بيقول مرحبا بروفيسور صغيب، هل تجرؤ الدولة اللبنانية اللجوء إلى الأمم المتحدة بظل هيمنة سلاح غير شرعي عليها؟ وكيف برأيك يجب أن تتصرف الدولة اليوم في الوضع الحالي؟ يعني صور السؤال وكأنه الدولة بدها تشتكي على حزب الله
نعم
للأمم المتحدة.
لمقاربة هذه المسألة ومع تفهمي لمشاعر الجميع وهي مشاعر طبيعية، يجب أن لا يحيد عن بالنا أننا نتكلم عن مسألة داخلية، وأن المشكلة داخلية بين اللبنانيين، وبالتالي حلها يجب أن يتم أولا وثانيا وأخيرا بالحوار بين اللبنانيين دون استقواء من جهة، ومع كثير من الخيال من جهة ثانية، لأن الحل الذي يجب أن يبتدع يجب أن يكون حلا موائما يؤثر يؤمن سيادة الدولة وأن لا يشعر أي طرف بالقهر. فلا الاستقواء مطلوب ولا القهر مرغوب، لأن رغم كل العصارات التي اعترته نظامنا السياسي الذي قام بعد الحرب الأهلية، نظام الطائف، قائم على فكرة القهر المستحيل. لا يجب أن يشعر أن تشعر أي مجموعة بالقهر، وبالتالي ولكن على الدولة أن تعمل وعلى سيادتها أن تتأمل. فلا بد من صيغة خلاقة لا تستدعي تدخلا زاجرا من الدول الغربية لأن ذلك أو الشرقية، لأن ذلك سيدخل لبنان في حمام دم جديد وقد يكون نتائجه أسوأ وأدهى على المجتمع اللبناني وعلى الكيان برمته. وبالتالي علينا أن على ضوء المعطيات الموجودة أن نبحث عن حلول خلاقة تؤمن هذا الانتقال في الوظيفة السلاح من وظيفي إلى عضوي، أي أن يصبح جهازا من أجهزة الدولة مع الحفاظ على الاستقلالية والمرونة الكافية بحيث لا يؤدي ذلك إلى زعزعة أسس الدولة نفسها.
نعم. بشكل سريع بروفيسور زغيب لو سمحت بدنا تعطينا كيف يتم إقرار التدخل بالاستناد للفصل السابع بنزاع معين.
اللجوء إلى القوى المسلحة في العلاقات الدولية بين الدول ممنوع. هناك استثناءان فقط له. الاستثناء الأول عندما تكون الدولة في حالة دفاع مشروع عن النفس، أي عندما تتعرض هي لعدوان وليس أن تصطبق العنوان، فلها أن تدافع عن نفسها طبعًا. وهذا حق معطى لكل فرد في منزله
طبعًا.
أما الحالة الثانية فهي عندما يأذن مجلس الأمن للدول باستعمال القوة المسلحة ومتصرفا بموجب الفصل السابع عندما يرى أن الحالة تشكل تهديدا أو مسا بالسلم والأمن الدوليين أو عدوان. وغالبا ما مجلس الأمن لا يلجأ إلى تقييد نفسه في العبارات فيقرر الحالة دون استعمال دائما عبارات الميثاق بحرفيتها منعا لتقييد نفسه وخلق اجتهادات. هذا الأمر متاح لمجلس الأمن شرط أن تتوفر إرادة سياسية لكي يتم ذلك. فعندما أزن استعمال القوة المسلحة لإخراج العراق من الكويت بعد اجتياح الكويت تكونت هذه القناعة. عندما سمح لقوات حفظ السلام في يوغوسلافيا وفي البوسنة وفي رواندا باستعمال القوة المسلحة وفي الصومال لتأمين المساعدة الإنسانية ولتأمين حل سياسي في هذه الدول المعرضة لحروب أهلية شرسة تأمن هذا. عندما سمح لقوات التحالف باستعمال القوة المسلحة ضد نظام القذافي لمنع الانتهاكات ضد معارضيه تمكن أيضا تكونت قناعة. ولكن استعمال تحالف الأطلسي هذه القوة من أجل قلب النظام في ليبيا أدخل لدى بقية أعضاء مجلس الأمن ريبة من اللجوء إلى مجلس الأمن خاصة تحت عناوين إنسانية لفرض الفصل السابع. فنلاحظ في الحالة السورية مثلا مارست روسيا الاتحادية والصين الشعبية عدة مرات حق النقد وبالتالي أوقفت هذا المسار كليا. وحتى الآن لم يعد وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية ليس هناك من حديث عن اللجوء إلى الفصل السابع. قد يكون الوضع في الشرق الأوسط مختلفا بعض الشيء لأن الاعتبارات الروسية تختلف في أوروبا عنها في الشرق الأوسط. وكل هذه القرارات التي صدرت ما كانت لتصدر بما فيها 1701 دون موافقة روسيا. ولكن هل سيصل الأمر إلى تقرير قوة تحت الفصل السابع؟ التجربة والممارسة والتجربة تجعلنا مشككين. والممارسة على الأرض للفصل السابع تدفعنا أيضا إلى الأمل بتجنب هذا الخيار لأنه سيكون ربما له عواقب وخيمة على اللبنانيين.
من أي ناحية؟
لأن استعمال القوة لنزع السلاح بالقوة لأن لا يمكن وضع اليونيفيل تحت الفصل السابع إلا بهذا الهدف،
بهدف نزع السلاح
بهدف السلاح
بهدف منع العدوان الإسرائيلي بلكي.
هذا مؤمن اليوم.
ليس
هناك من القرار يضع كما قلنا عدة مراحل. المرحلة الأولى هي وقف الأعمال العدائية. ليس هناك وقف الأعمال العدائية يندرج تحت الفصل السابع حاليا، ولكن تحت فصل مادة 40 من الفصل السابع التي تجيز اتخاذ تدابير مؤقتة دون أن تكون زجرية. وبالتالي دعا مجلس الأمن الدول إلى وقف الأعمال القتالية في 1701، كما دعا إلى وقف الأعمال القتالية في غزة. ولكن هذا لا يعني أن ذلك يتحقق على أرض الواقع ما لم يقترن بتدابير زجرية. فهل تجدون أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة عضو فيها ستأخذ قرار تحت الفصل السابع تلزم إسرائيل بوقف الأعمال الإدائية تحت طائلة تجريد القوى المسلحة الدولية ضد إسرائيل؟ هذا أمر غير متاح ولن يكون بأي شكل من الأشكال. الخوف هو أن يتم استعمال الفصل السابع لتزويد اليونيفيل بضمن صلاحياتها بالتدابير الزجرية اللازمة لتحقيق أهدافها،
وذلك بالدخول إلى المنازل
وذلك دونه محاذير كبيرة، وسيرتد سلبا على الشرعية الدولية لأن التجارب أثبتت ذلك. فالأفضل أن يكون الحل توافقيا في الداخل، خاصة وأن معالم الحل تدفع باتجاهات لا يمكن الرجوع عنها، بمعنى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أشهر.
نعم. عندنا سؤال من أحد المستمعين بيقول: الله معكم في الحرب الدائرة اليوم، عندما نقول الفصل السابع هل هو تدخل ضد كل أطراف الصراع أو كما نسمع فقط ضد طرف واحد أو دولة واحدة؟
نعم،
حلو السؤال.
لا، لن يكون تدخل ضد كل أطراف النزاع. التدخل بموجب الفصل السابع هو فقط من أجل تأمين مستلزمات قرار معين داخل دولة معينة، هي في حالتنا الحاضرة لبنان. وبالتالي هذا كما أشرنا دونه محاذير، ولا يجب اللجوء إليه بهذا الوضوح وبهذه الحدية، لأن مفاعيله ستكون سلبية في أغلب الحال. وهذا سيؤدي بدل الوصول إلى حلول نتيجة الأمر الواقع المفروض حاليا الذي يفتح أبواب أفق الحل، سيكون هناك تشدد بالمقابل، وبالتالي الأمور لن تصل إلى ما هو مبتغى
يعني
ومطلوب.
منعرف من حضرتك أنه بتشوف إمكانية إقرار تدخل مجلس الأمن بالاستناد للفصل السابع أمر جد بعيد الحصول.
نعم، هو جد بعيد الحصول. لأن التجربة أثبتت ذلك، وليس من المستحب أن يتم اللجوء إلى الفصل السابع، لأنه لن يتم على عكس ما هو شائع استعمال القوة الفصل السابع من أجل فرض وقف لإطلاق النار بين دولتين. هذا لم يتم أقله منذ الحرب العراقية والكويت، وبالتالي لن يتم استعمال القوة المسلحة لفرض وقف إطلاق نار. سيتم استعمال القوات المسلحة لفرض عناصر الحل الدائم لوقف إطلاق النار داخل لبنان، وبالتالي هذا أمر نحن بغنى عنه.
هل برأيك إسرائيل تمتلك ما يكفي من القوة والضغط لإجبار الأمم المتحدة على إقرار تدخل في لبنان تحت الفصل السابع؟
المحاولة دائمة، ولكن التجربة أيضا مرة أخرى علمتنا بأن هذا أمر غير متاح، لأن مجلس الأمن اليوم متكون من دول لديها مصالح مختلفة. ولا يجب أن ننسى أيضا
ماذا لو كلفت إحدى الدول كفرنسا الصديقة للبنان؟
ما هو لأن فرنسا تعظت من تجربتها السابقة. فرنسا
تجربتها أيام الاستقلال؟
لا، تجربتها في مثلا رواندا، حيث هي قادت العملية المسلحة في رواندا. هذا لم يمنع مليون رواندي من أن يقتلوا. مليون. وبالتالي فرنسا على علاقة جيدة عكس أغلب الدول الغربية مع جميع الأطراف اللبنانية، وهي تحرص على المحافظة على هذه العلاقة الجيدة مع أغلب الأطراف اللبنانية. وربما دورها سيكون فاعل، ولكن ليس من باب الزجر، ولكن من باب الحل التوافقي الذي يرعى السيادة اللبنانية ويعطي الدور الأول للجيش اللبناني، ومن ثم تأتي الأمم المتحدة لمؤازرته ومساعدته.
فيما لو تم موضوع إقرار التدخل بلبنان تحت الفصل السابع، برأيك، مش برأيك، شو بيقول القانون عن تأليف القوات التي ستشارك، كيف يتم
قوات حفظ السلام؟ مؤسسة باتت عريقة في الأمم المتحدة، لديها جهاز خاص تابع للأمين العام يحركها من نيويورك، تدفع الأموال من موازنة الأمم المتحدة، تعتبر كهيئة فرعية، جهاز فرعي داخل الأمم المتحدة، كانت مشكلة تحت الفصل السادس أو الفصل السابع، تتبع نفس الإجراءات، مع فارق
ميزانيتها من الأمم المتحدة
طبعاً
مباشرة
طبعاً
ولا دخل للدول المؤلفة،
الدول تساهم وتمول صندوق الخاص ب هناك صندوق خاص بالقوات المؤقتة للأمم المتحدة، قوات حفظ السلام، ولكن هذه القوات الحفظ السلام كانت فقط قوات حفظ سلام أو قوات فرض سلام، إذا كانت تحت الفصل السابع تبقى أنها مدارة بالكامل من الأمم المتحدة، ولكن مؤلفة من عناصر من دول أعضاء. هل ستكون الدول دائمة العضوية عضو فيها؟ التجربة اللبنانية أظهرت أن اليوم فرنسا عضو فيها، كما أن ألمانيا، بريطانيا أيضا لديها تجربة خارج اليونيفيل ولكن عملانية في لبنان مع بناء الأبراج، وألمانيا موجودة بقوة من خلال العملية البحرية، وإن كانت قبل سنة وسنتين من الآن قد ضاقت زرعا بهذا الاستثمار الكبير في البحر اللبناني، وكانت دوما تشجع الجيش اللبناني على تطوير بحريته وخلق كتائب نموذجية لكي يحل محلها، لأننا لا ننسى أن هذه الأمور لا يمكن أن تدوم، خاصة إذا كانت تحت الفصل السابع، لأنها مرهقة وتكاليفها كبيرة، وبالتالي الأمد لا يكون طويلا. اليونيفيل موجودة في لبنان منذ 46 سنة، هذا لا يدل على أنها نجحت في مهمتها، وإلا لما كانت طالت وهي مؤقتة، ولكن هذا يدل على ضرورتها وعلى أهميتها، ولكن التجربة طبعا بطبيعة الحال، وهي بالمناسبة ليست موجودة لدرء العدوان الإسرائيلي، ليس هذا مهمتها، هي ترصد الانتهاكات ومهمتها مؤازرة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها داخل الأراضي اللبنانية ومؤازرتها في أي أمر موضعي تطلبه. أكثر من ذلك ليس علينا أن نحملها وأن نعتبر بأن دول العالم ستأتي لتصد إسرائيل على الحدود وبالتالي توقف العدوان.
طيب سؤال من أحد المستمعين بيقول، هل ممكن تنفيذ الفصل السابع بدون طلب الدولة المعنية أو أي طرف بذلك؟
طبعا طبعا
هناك تقدير لمجلس الأمن بالتدخل أينما
يشاء، وهو يستطيع أن يقدر أن الحالة في هذه الاستوديو تشكل تهديدا للأمن والسلم الدولي فيتدخل، وقد تكون فعلا الحالة معممة على منطقة بأسرها الإقليمية وربما قد تهدد، ولكن لا يعتبر هو كذلك بموجب المادة 39 من الفصل السابع،
التقدير يعود لمجلس الأمن،
التقدير المطلق الذي لا حدود له، سلطة استنسابية لا حدود لها تعود لمجلس الأمن.
بلش الوقت يدهمنا على السريع، عندنا سؤال، مع انحلال السلطة بلبنان، من هي الجهة التي يمكن أن تطلب الحماية، وهل يجوز ذلك؟
لا يستطيع، يعني إذا تحللت لا سمح الله الدولة، ولا نحن لسنا في هذه الوضعية، ولكن إذا اكتمل انحلال الدولة وبات لبنان صومال ثانية، فحينها الأمر مشرع إلى كل
جهة، لأي مجموعة، لأي حزب،
لمجلس الأمن أولا، مجلس الأمن كما قلنا ليس بحاجة لطلب في هذه الحالة، ولكن أعود وأقول لسنا في حالة حرب أهلية، لسنا في حالة تحلل كامل للدولة اللبنانية، صحيح أن عثرات تصيبها، ولكن كل أمل أن ما حصل سيدفعنا إلى الاتعاظ بأن ملجأ الجميع ليس الدولة نقطة، الدولة الفاعلة، وبالتالي علينا تمكين الدولة من أن تعود فعالة، الدولة عادلة في تمثيل الطوائف بعد العام 90، ليس هناك من قهر نتيجة هذا التوزيع للصلاحيات في هيئات جماعية، ولكن الدولة غير فعالة، علينا أن نوائم بين العدالة والتمثيل وبين الفعالية.
بدي أختم معك بهالسؤال وجوابه لو سمحت قد ما فينا بسرعة، هل حضرتك خايف على الدولة في لبنان؟ هل خايف على تغيير جغرافي معين بلبنان؟
خوفي ليس فقط على الدولة بل على الكيان، لأن هذا النموذج الفريد في المنطقة الذي يقابله دول لديها دين للدولة، وتقابله دولة في الجنوب لا نعترف بها. إسرائيل أقرت منذ كم سنة قانون يهودية الدولة. نحن نموذج مختلف تماما، حيث يقبل المسلمون والمسيحيون مناصفة الحكم بين ممارسة الحكم مناصفة بينهم. نموذج فريد بحاجة أن يحكم بميزان جوهرجي. خوفي مع كل هذه الخضات التي يتعرض لها وهذا التبدل الديموغرافي الذي يشهد له، أن يؤدي ذلك إلى كسر الوعاء. وعلينا أن نعمل بكل ما لدينا من قوة لمنع كسر هذا الوعاء الفريد، لأنه تجربة فعلا نادرة
فريد من نوعه،
ولكل جواد كبوة، ويقذف بكل هضيمة ويضرب بكل مصيبة، ولكن يبقى أنه من أهم الأنظمة التي يمكن أن تبتدعها المجتمعات.
بروفيسور صغيب، أهلا وسهلا فيك. شكرا. مجددا شكرا على حضورك، على كل المعلومات يلي قدمتها.
شكرا على الاستضافة.
مستمعي برنامج القانون انحكى. على أمل أنه توقف آلة القتل الإسرائيلية والجهود الدبلوماسية تسفر عن نتائج إيجابية لوقف إطلاق النار، وعلى أمل أيضاً أنه الأمم المتحدة تقرر تحمي الشعب اللبناني المظلوم وتوضع حد لإراقة الدماء، ولو كان عبر التدخل بالقوة، حتى لو كان هالشي حلم، إنما ما كنا لنحيا لولا فسحة الأمل. مستمعي إذاعة صوت كل لبنان، أنا دكتور جان عائل بشكر متابعتكم. شكرا للمخرج شادي عقاد يلي رفقني بهالحلقة، وأيضا لفريق الإعداد برئاسة الأستاذ روبير البيطار. انطرونا ثلاثة القادم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى، ومن هلأ لوقتها الله معكم.
القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.